بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس نبحث صلتنا بالجن وصلة الجن بنا. وهذا المبحث كما قلت يقوم على أربعة أمور: أولها حكم استعانة الإنس بالجن، وثانيها حكم المناسخة بين الإنس والجن، وثالثها تلبس الجن للإنس، ورابعها تحصن الإنس من الجن. فهذه الأمور كنا نتدارس أولها، ألا وهي الاستعانة للجن. ما حكم ذلك؟ خلاصة الكلام في ذلك كما تقدم معنا إخوة الكرام، أن استعانة الإنس بالجن كاستعانة الإنس بالإنس كلها. فالاستعانة بهم فيما هو مشروع مشروع، والاستعانة بهم فيما هو ممنوع ممنوع كما تأتي. وكنت أقرر هذا لأن الله قد ذكر نموذجا من استعمال الجن من قبل الإنس في كتابه فيما جرى بنبيه وعبده سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام عندما استعمل الجن وسخر الله له الجن له. فكنت أستعرض آيات القرآن التي تدل على هذا الأمر، وذكرت الآيات في سورة الأنبياء وتقرر هذا. انتهينا من توضيح معناها ودلالتها. فالآيات التي بعدها أيضا انتهينا منها، وهي الآيات التي في سورة النمل، وفيها أيضا تقدم معنا أنه من جنود نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام الجن، وأن أحد عفاريت الجن قال له: أن أتيك به بالنسبة لعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك، فإن عليه لقوي أمين. والموضع الثالث سورة سبأ، وانتهينا أيضا من توضيح معناها ودلالتها، لأن الجن كانوا يعملون له ما يشاء من مخاريض وتماثيل وجسام كالجوار وقدور الراسيات تعمل آل داود شكرا وقليلا من عبادي الشكور، إلى آخر الآيات الكريمة. انتهينا منها إخوة الكرام قبل أن ندخل في السورة الرابعة التي فيها أيضا دلالة على استغلال نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام للجان. قبل هذا قلت عند الآيات التي في سورة سبأ إضافة حكم شرعي، ألا وهو ما يتعلق بالمحراب الذي يوجد في المساجد. في سورة سبأ يقول الله: يعملون له ما يشاء من محاريب. وبينت أن المحاريب جمع محراب، والمراد من المحراب كما قلت القصور والعلالي أو المساجد. فسر بالأمرين كما تقدم معنا: يعملون له مساجد واسعة، وقد استعملهم في بناء المسجد الأقصى، ويبنون له القصور الشامخة المرتفعة. فالمحراب يطلق على هذا الأمر، وقلت يطلق المحراب على العلية كما يطلق على صدر المجلس وأحسن مكان فيه يقال له محراب. وأما المحراب الذي جرى عليه عرف الناس وهو مكان مخصوص يكون في وسط المسجد علامة على القبلة، فلا يراد هذا المعنى من هذه الآية الكريمة. يعملون له ما يشاء من محاريب، يعني محاريب في المساجد يدور العبادة لأجل أن يتجهوا إلى الجهة التي أمر أن يصلي إليها لا سبيل لها. وهذه المحاريب التي يعني جعلت في المساجد ما حكمها؟ أولا لم يكن هناك محراب في مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما هذا المحراب طرأ بعد ذلك في العصور المتأخرة في عهد بني أمية، ثم فشى بعد ذلك وجود المحاريب في المساجد. وهذا عمله المسلمين في أول الأمر في أجل أن يكون علامة على القبلة، لكن لم ينتبهوا إلى ما فيه من محظور التشبه بأهل الكتاب، فأهل الكتاب كانوا يجعلون على ذلك في غدور عبادة طاقة يدخل فيه الإمام الذي يصلي بهم وهم يصلون به، فجعل أصالة في المساجد كما قلت في العصور المتأخرة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، جعل أن يكون علامة على القبلة، لكن غفل من جعله عن هذا المحظور الذي يترتب على وجود المحراب في المسجد ألا وهو التشبه به الكتاب. وبإمكاننا أن نجعل علامة على القبلة دون أن نجعل المحراب يدخل فيه الإمام، بإمكاننا أن نجعل في وسط المسجد يعني طاقة يسيرة بمقدار 10 سنت فقط داخل، بحيث لا يدخل فيها إمام ولا يمكن أن يدخل، داخل فقط مقدار 10 سنت في وسط المسجد، على أن جهة القبلة في هذا الاتجاه، حتى لو دخل أحد غريب لا يعرف اتجاه القبلة يعلم أن هي كما قلت، بحيث هذا المكان ليس هو كالطاق الذي يدخل فيه الإنسان بكامله كما هو موجود في المحاريب، يدخل الإنسان بكامله، فلا هذا الإمام أن يقوم في وسط المحراب لما رآه من على يمينه ولا من على يساره. فإذا بإمكاننا كما قلت أن نجعل علامة دون أن نتشبه بأهل الكتاب، فالعلامة مطلوبة في المساجد، لكن لا بد من أن تكون بما هو مكروه لا بما هو ممنوع. أما حقيقة إذا لم يكن هناك علامة قد يشتبه على الإنسان جهة القبلة. وأنا أخبركم عن نفسي، أول سنة ذهبت فيها إلى مصر ودخلت إلى الجامع الأزهر، ما وصلت إلى القبلية التي يصلى فيها وفيها المنبر والمحراب، إنما بمجرد ما دخلت إلى صحن المسجد فكنت أبدأ مباشرة بصلاة ركعتين، وصليت بالجهة المقابلة للقبلة تماما ومعاكسة ظهري للقبلة ووجهي للباب الذي دخلت منه، أظن أن القبلة في هذه الجهة على حسب تخيلي. وأنا أصلي جاء بعض الأخوة يقول يا مولانا أنت تصلي اتجاه المعاكس لما فقطعت الصلاة، قلت لما أين القبلة؟ قال القبلة أنت يعني ما تعرف القبلة من هنا. قل جزاك الله خيرا، دخلت إلى المسجد بعد ذلك اتجاه معاكس تماما، فحقيقة لو دخلت عرفت القبلة بواسطة المنبر وبواسطة المحراب الموجود، لكن كما قلت لو جعل محراب يعني دون أن يكون فيه تشبه لأهل الكتاب لكان ألا. وقد ورد في الآثار عن نبينا المختار عليه صلوات الله وسلامه وعن الصحابة الأبرار التحذير من وجود المحراب في المسجد. من هذه الآثار ما رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وانظر الأثر في الجزء الثاني صفحة 39-400 في كتاب المساجد كتاب الصلاة باب كيفية بناء المساجد، والأثر رواه الإمام الطبراني أيضا في معجمه الكبير، وقال عنه الإمام السيوطي في الرسالة التي سماها إعلام الأريب لحدوث بدعة المحارم، رسالة صغيرة في حدود 100 صفحة وكانت عندي لكن ما أعلم أين هي في هذه الأيام، رسالة إعلام قريب لحدوث بدعة المحاريب. يقول عن هذا الحديث إسناده ثابت، ولفظ الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب، وأهل الكتاب كانوا يسمونها المذابح، يزعمون أن الإنسان يذبح فيها نفسه لربه ليس ذبحا حسيا إنما عن طريق المجاهدة، يعني إذا دخل في المحراب يتخلى عن الدنيا ويذبح الشهوات والمغريات ويتفرد لطاعة رب الأرض والسماوات. اتقوا هذه المذابح يعني المحارم. وكما قلت الحديث إسناده ثابت، وقد روي موقوفا أيضا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة، انظروا المصنف الجزء الثاني صفحة 59 في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الطاقة. الصلاة في الطاقة، في الطاقة الذي طاقة كما قلت فتحة، وهو المحراب، وهي مذابح طاق ومحراب. الأثر رواه عن عبد الله بن مسعود موقوفا، وهناك عن عبد الله بن عمرو مرفوعا باللفظ المتقدم: اتقوا هذه المذابح. لكن كما قلت هنا الأثر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. وكان إبراهيم النخعي لا يقوم فيها. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رواه إبراهيم النخعي بلفظ: قال عبد الله بن مسعود اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. وتقدم معنا أن النخعي لم يلقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وهنا يقول: قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. وتقدم معنا أنه عندما سئل من قبل الأعمش طالب ظن في محاضرات سنن الترمذي ضمن ترجمته، تقدم معنا هذا، عندما سأله الأعمش قال: سمي لي من تروي عنهم عن عبد الله بن مسعود، وقال: إذا ذكرت من حدثني عن عبد الله بن مسعود فهو الذي سموه، وإذا لم أذكر فقد حدثني عنه جماعة. تقدم عن هذا في ترجمة إبراهيم النخعي: وإذا لم أذكر ما سميت من حدثني عن عبد الله بن مسعود فقد حدثني عنه جماعة. تقدم هذا ونقلته من كتاب العلل للإمام بن رجب في صفحة 31 و200. تقدم معنا هذا عند الحديث 16 في الباب 12 من أبواب الطهارة. ثم قال ابن رجب: وهذا الأثر عن إبراهيم النخعي يقتضي ترجيح المرسل على المسلم، إنه يقول: إذا أسند فهو من طريق واحد، وإذا لم أسند أرسل فهذا حدثنيه جماعة. يقتضي ترجيح المرسل على المسند. قال الإمام ابن رجب: لكن فيما أرسله النخعي خاصة، فيما أرسله النخعي خاصة، بل فيما أرسله عن عبد الله ابن مسعود. فإذا قال النخعي قال عبد الله ابن مسعود عن عبد الله ابن مسعود ولم يذكر الواسطة بينه وبين عبد الله ابن مسعود، هذا أعلى مما قال حدثني فلان وفلان عن عبد الله ابن مسعود. وتقدم معنا أن الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا صحح مراسيل النخعي بلا استثناء، وقال: مراسيله لا بأس بها. فإذا رفع النخعي الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا إلى صحابي لم يدرك، فهو مقبول لجلالته ومكانته، مراسيله لا بأس بها. قال الإمام ابن حجر في تهذيب التهذيب الجزء الأول صفحة 76 و100: وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى تصحيح مراسيل إبراهيم النخعي، وخص الإمام البيهقي ذلك لما أرسله عن عبد الله بن مسعود خاصة. أما ما أرسله عن عبد الله بن مسعود هذا مقبول بالاتفاق، لكن الكلام في غير ذلك، يعني محل اتفاق ما أرسله النخعي عن عبد الله بن مسعود مقبول، وقد حدثه عنه جماعة. لكن إذا أرسل عن غيره أو عن النبي عليه الصلاة والسلام فجماعة من الأئمة قالوا مراسيله أيضا مقبولة وحجة، وعلى رأسهم الإمام المبدل أحمد بن حنبل عليه الجميع رحمة ربنا، والإمام البيهقي يقول هذا خاص فقط في مراسيله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. خلاصة الكلام: هذا الأثر من طريق النخعي عن عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود اتقوا هذه المحاريب، هذا مقبول قطعا لدينا، واضح هذا. والأثر صحيح لأنه رواه عن عبد الله بن مسعود دون أن يذكر الواسطة، فقد حدثه عنه جماعة. وهذا الأثر في حكم شرعي لا يمكن أن يقوله هذا الصحابي بناء على رأي، يشهد له ما تقدم من الأثر المرفوع والعلم عند الله جل وعلا. وأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه البزار أيضا كما في مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 15 بسند رجاله موثقون، وانظروا في كشف الأثار في الجزء الأول صفحة 10 و200 عن علقمة وهو أبرز تلاميذ عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين قال: كره عبد الله بن مسعود الصلاة في المحراب. هنا اتقوا المصنف ابن أبي شيبة، هنا كره عبد الله بن مسعود الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت المحاريب للكنائس. هذا كما قلت في مسند البزار: إنما كانت المحاريب للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب، فلا تشبهوا بأهل الكتاب. هذا أثر عبد الله بن مسعود في مسند البزار، يعني أنه كره الصلاة في الطاق، يعني أنه كره الصلاة في الطاق. إذن معنا أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وموقوف عليه في البزار وفي مصنف ابن أبي شيبة بالروايات المتقدمة، ومعنا أيضا أثر عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت. هذان الأثران الصحيحان الثابتان موقوفا ومرفوعا يشهدان لأثر ثالث مرفوع رواه الإمام البزار، رواه ابن أبي شيبة لم يروه البزار، رواه ابن أبي شيبة في مصنف في المكان المشار إليه في الجزء الثاني صفحة 59، رواه ابن أبي شيبة في مصنف عن موسى ابن عبد الله الجهني، عن موسى ابن عبد الله الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال هذه الأمة، وفي رواية لا تزال أمتي بخير لا لم يتخذوا مذابح كمذابح النصارى، لا تزال هذه الأمة، لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا مذابح يعني محاريب كمذابح النصارى كمحاريب النصارى. وكما قلت يعني يكون يجاهد الإنسان فيها ربه ويعتزل عن الدنيا فكأنه ذبح الشهوات وحظوظ النفس. لا تزال أمتي، لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا مذابح كمذابح النصارى. والحديث إسناده صحيح لكنه منقطع، والانقطاع من آخره. فموسى ابن عبد الله الجهني من أتباع التابعين، من أتباع التابعين، لم يروي عن أحد من الصحابة الكرام الطيبين. نعم هو ثقة عابد، توفي سنة 44 مئة للهجرة، وحديثه في صحيح مسلم السنن الأربع إلا سنن أبي داود، لكنه لم يروي عن الصحابة ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه حديثه يعني لو كان تابعيا لكان مرسلا، وليس كذلك. وأما هنا دون التابعين سقط إثنان، إذا سقط راويان على التوالي فالحديث يقال له معضل، تسمية دقيقة معضل، لأنه سقط إثنان. إذا سقط راويان على التوالي من أي مكان كان السقط يقال له معضل، لأنه أعضل الأمر فيه واشتد اللبس والخفاء في إسناده لذهاب راويين، يعني الراوي الواحد يشكل عليك أمر الإسناد وتتوقف فيه، فإذا ذهب راويان كان بينه تابعي وصحابي، أوليس كذلك؟ تابعي وصحابي، وقد يكون أكثر من تابعي، تابعا صحابي. العلم عند الله. المقصود أن الانقطاع كما قلت من آخره بسقط راويين، لكن الحديث كما قلت إسناده رجاله ثقات، لكن فيه هذه الآفة، هذه الآفة يمكن أن تنجبر، فالانقطاع الذي فيه يمكن كما قلت أن يزوله. الضعف فيه بسبب الانقطاع بشهادة رواية عبد الله بن عمرو وأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين، لأن هنا لا يوجد عندنا ضعف بسبب سند راوي، إنما بسبب انقطاع سند جهالة راوي، فالأمر أيسر مما لو علم الراوي وكان متروكا أو روايته منكرة وكان كذابا، هناك لا ينجبر بحال،
وأما هنا بسبب سقط راوي فإذا وجد ما يشهد له ينجبر إن شاء الله كما تقدم معنا من الأثرين المتقدمين الأثر المرفوع والأثر الموقوف. وموسى بن عبد الله الجهني يقول عنه مسعر ابن كدام كان في تهذيب التهذيب ما رأيته إلا وهو في اليوم الآتي خيرا منه في اليوم الماضي. ولذلك الحافظ ابن حجر قال ثقة عابد وليس كذلك ينعته بالعبادة من أئمة الخير والصلاح والذهاب العباد ما رأيته إلا وهو في اليوم الآتي خيرا منه في اليوم الماضي. الرجل في اجتهاد دائم وعبادة وتقدم هذا حال الأسياس رضي الله عنهم أجمعين. أخوتي الكرام هذه الآثار الثلاثة كما قلت ما بينه أثر مرفوع وأثر مرفوع فيه انقطاع يشهد له الأثر المرفوع المتصل وأثر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. هناك آثار كثيرة بمعنى ذلك في مصنف عبد الرزاق في الجزء الثاني صفحة 214 ومصنف ابن أبي شيبة في المكان المشار إليه آنفا آثار كثيرة في هذا المعنى. منها أثر علي رضي الله عنه إسناده ضعيف أنه كره الصلاة في الطاق وهو المحراب. ومنها وهذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة ومنها أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون أن من أشراط الساعة أن تتخذ النذابح يعني المحاريث المساجد. وهو في مصنف ابن أبي شيبة أيضا. أثر ثالث في مصنف ابن أبي شيبة رضي الله عنهم أجمعين من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد. هناك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهنا أبو ذر يقول هذا رضي الله عنه وأرضاه. قال موسى ابن عبيدة وقد رأيت مسجد أبي ذر فلم أرى فيه محرابا لم أرى فيه طاقا. المسجد الذي كان يصلي فيه في الربذة والتناه ما كان فيه محراب ما كان فيه طاق. هذا يقوله موسى ابن عبيدة. فموسى بن عبيدة كما قال أئمتنا قال الحافظ ابن حجر في ترجمته نظره في التقريب قل ضعيف وكان عابدا وتوفي سنة 53 وهو من رجال الترمذي وسنن ابن ماجه. وما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن هذا الأثر بإسناد صحيح غير صحيح لأن موسى ابن عبيدة كما قلت لكم ترجمته عندكم موجودة في التقرير ضعيف وكان عابدا وعندكم في سلسلة الأحاديث الضعيفة صفحة 48 لما قال وكان قال موسى بن عبيدة رأيت مسجد أبي ذر فلم أر فيه طاقة فكان فيه الطاق. ولهذا إسناده صحيح كما قلت لكم فيه موسى بن عبيدة هو القائل ضعيف وهو من العباد رضي الله عنهم أجمعين. نعم معنى الأثر ثابت كما تقدم معنا بعد ذلك. موسى بن عبيدة طيب ما يقول ضعيف وكان عابدا وليس كذلك. ابن دينار 53 بعد تاء قاف من رجال الترمذي وابن ماجه. على كل حال أيضا أثر رابع من ضمن الآثار التي تشهد لهذا الأمر عن سالم بن أبي الجعد وهو من التابعين الكرام ثقة في سنة 97 وقيل سنة 100 ولم يجاوزها رضي الله عنه وأرضاه. قال لا تتخذ المذابح في المساجد وهي المحارم. وفي مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أنه كره المحراب في المسجد. قال الثوري ونحن نكرهه وفي مصنف عبد الرزاق أيضا عن المعتمر ابن سليمان عن المعتمر ابن سليمان ابن طرخان قال رأيت الحسن البصري جاء إلى ثابت ابن أسلم البناني عليه جميعا رحمة الله، فلما حضرت الصلاة قال الحسن لثابت تقدم فصلي، قال والله لا أتقدم عنه، تقدم أنت فصلي. الحسن البصري يصلي بثابت البناني رضي الله عنهم أجمعين، قال فتقدم الحسن فصلى واعتزل الطاق يوجد في المسجد طاق المحراب اعتزله ولم يدخل فيه فاعتزل الطاق. قال المعتمر ابن سليمان ابن قرخان ورأيت أبي، وهو سليمان ابن قرخان، ورأيت أبي وليس وهو ليس ابن أبي سليم لا يصليان في الطاق. وروى أيضا عبد ابن أبي شيبة في مصنفه عن ليث عن الضحاك أنه قال أول شرك كان في هذه الأمة اتخاذ المحاريب في المساجد، يقصد أول موافقة للمشركين، ليس هو الشرك الذي يخرج من الملة، أول موافقة للمشركين أنهم جعلوا في معابدهم المحاريب المذابح كما هو في معابد أهل الكتاب. فيه آثار ستة مع الآثار الثلاثة المتقدمة كلها تشهد كما قلت إلى المنع من وجود المحراب في المسجد، كما قلت جعل علامة في المسجد مطلوب، لكن بإمكاننا أن نجعل الطاق بمقدار 10 سم بحيث لا يتسع أن يدخل فيه قدم ولا رأس، الإنسان سيصلي بعيدا عنه ولا حرج في ذلك. الإمام ابن أبي شيبة بعد أن أورد تلك الآثار في المكان المتقدم أتبعه بباب آخر فقال باب من رخص الصلاة في الطاق. هناك باب الصلاة في الطاق أورد الآثار التي تحذر من ذلك، باب من رخص الصلاة في الطاق. ثم نقل عن قيس بن أبي حازم أنه كان يصلي في الطاق وهو المحراب. وفي مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي في الطاق أيضا. قال عبد الرزاق في مصنفه ورأيت معمر وهو شيخ عبد الرزاق عليه جميعا رحمة الله إذا أمنا يصلي في طاق الإمام، يدخل أيضا في المحراب ويصلي، معمر بن راشد. وفي مصنف ابن أبي شيبة حكاية هذا يعني الصلاة في الطاق عن سويد بن غفلة وعن الرجاء العطاردي وعن البراء بن عازب من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم صلوا في الطاق. فقد يقول قائل فما وجه الجامع إذن بين هذه الآثار؟ والجمع كما قرر أئمتنا الفقهاء الأبرار أن الصلاة في الطاق مكروهة ومذمومة إلا لضرورة. ففي الفتاوى الهندية من فقه السادة الحنفية في الجزء الأول صفحة 800 يقول الحنفية يكره قيام الإمام وحده في الطاق وهو المحراب، ولا يكره سجوده فيه إذا كان قائما خارج المحراب، يعني لو تأخر عن المحراب، أما السجود صار في المحراب فلا يضر. انتبه، وإذا ضاق المسجد بمن خلف الإمام فلا بأس بأن يقوم الإمام في الطاق. ضاق المسجد بمن خلف الإمام وهناك طاق، لو دخل الإمام لوفر على المصلين الصف، لا بأس. وعليه لعل من فعل هذا من السلف لعله للضرورة ضاق المسجد فتقدم ودخل في الطاق من أجل أن يتسع المسجد للمصلين، أما السجود صار في المحراب فلا يضر. انتبه، وإذا ضاق المسجد بمن خلف الإمام فلا بأس بأن يقوم الإمام في الطاق. ضاق المسجد بمن خلف الإمام وهناك طاق، لو دخل الإمام لوفر على المصلين الصف، لا بأس. وعليه لعل من فعل هذا من السلف لعله للضرورة باق المسجد فتقدم ودخل في الطاق من أجل أن يتسع المسجد بالمصلين. وفي المغني للإمام القدامى في الجزء الثاني صفحة 47 قال: ويكره أن يدخل الإمام في طاق القبلة إلا أن يكون المسجد ضيقا. وعلة الكراهة إخوة الكرام عدة أمور، أولها وهو أسمعها وهو ما كنا نشير إليه تشبه لأهل الكتاب، ثانيها تميز الإمام عن المأمومين، فلا يجوز أن يتميز عليهم بشيء، فلا يصلي أعلى منهم ولا أنزل منهم ولا يتقدم عليهم، إما أن هو يدخل فيه هذه الطاق في هذا المحراب. والأمر الثالث استتار الإمام عن المأمومين، يعني عندما يدخل في الطاق استتر عنه، كما قلت من على يميني ومن على شمالي لا يرونه، فلو كان بارزا لرآه الصفوف خلفه. لهذه العلل الثلاثة كما قرر أئمتنا يكره أن يقوم الإمام في طاق المسجد، في محراب المسجد، في مذابح المساجد تشبه بأهل الكتاب، تميز عليهم، استتارا عنهم، لهذه العلل يكره. وعليه قول الله جل وعلا: يعملون له ما يشاء من محاريب، ليس المراد منها محاريب المساجد، إما قصور عالية شاهقة، إما مساجد عظيمة فخمة ومنها المسجد الأقصى، إما قصور وعلالي. ومعنى المحراب في اللغة كما قلت العلية، وصدر المجلس في الأرض، ويطلق على القصور وعلى الأبنية الشامخة المرتفعة. وأما المحراب بالمعنى الاصطلاح العرفي، وقلت هذا حادث في مساجد المسلمين بعد نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وحقيقة لن يجد من يحيي الآن يعني السنة ويميت هذه البدعة في المساجد لكان حسنا، وكما قلت بدون تشويش ولا ضوضاء. يجعل هناك محراب بمقدار انه يدخل الطاق في جهة القبلة بمقدار 10 سم فقط، بحيث تتميز جهة القبلة، والذي يدخل ولا يعرف القبلة صار هناك علامة بارزة، ولا يمكن لأحد بعد ذلك أن يقوم في الطاق وفي المحراب وانتهى. هذا ما قرره أئمتنا، وما أعلم الآن لما يعني المساجد كلها تبنى وصار المحراب كأنه يعني من أعمدة المسجد، ما يمكن مسجد بلا محراب، ولعله لو وجد مسجد بلا محراب تقولون هذا ليس المسجد. لا حقيقة هذا عندما يتتابع الناس على التقليد الأعمى بلا بصيرة ولا بين. وقل حتى في كتب أئمتنا، يعني عاد عن كتب الآثار، كتب الفقه تقرر هذا وأنه مذموم ومنهي عنه، والإمام لا يقوم فيه إلا لضرورة إذا كان موجودا. لكن من البداية لو منع وجوده لكان أولى وأحسن، والعلم عند الله عز وجل. إخوة الكرام، هذا فيما يتعلق بالآيات التي في سورة سبع: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليلا من عبادي الشكور. هذا انتهينا منه. الدلالة الرابعة، المكان الرابع الذي ذكر الله فيه استخدام نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام للجان في سورة صاد. سورة الأنبياء وسورة النمل وسورة صاد وسورة سبع، وليس كذلك هذه السورة الرابعة سورة صاد، وفيها يقول رب العباد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعتي الصافنات الجياد. في خطأ في الآية، خاف تتكلم إذا أخطأت أحد يرفع صوته. إذ عرض عليه بالعتي الصافنات الجياد، عرضت عليه الصافنات الجياد في العتي بعد الزوال. للعتي إذ عرض عليه بالعتي الصافنات الجياد، الصافنات هي الخيول، جمع صافن، صافنات جمع صافن، وهذا من علامات الخيل الكريمة العظيمة فيها في الخيل أن تكون صافنة صافنات وهي التي تقوم على ثلاثة قوائم وترفع الرابعة إما الرجل وإما اليد يعني أحدهما والثلاثة ثابتة على الأرض ترفع الرابعة وتضع طرف الحافر على الأرض هذا يقال له خيل صافنة صافن صافنة جنب الصافن قامت وقفت على ثلاث والرابعة رفعتها ووضعت طرف الحافر على الأرض إما رفعت اليد وإما الرجل لا يضر هذا من علامات الجودة في الخيل يعني تتميز جودتها بهذا إذا وقفت تقرت على ثلاث وجعلت الرابع طرف الحافر على الأرض وهو مرتفع يقال لها صافنة إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الجياد إنما يكون من الجودة وهي الخيل الجياد المسرعة وإما الجياد التي طويلة العنق وهذا من الصفات المستحسنة أيضا في الخيل الجياد عنقها طويل وهو يعود إلى معنى الجودة والأول أولى الجياد الجيدة التي فيها طول العنق وفيها شدة سرعة إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق ومعنى الآية باختصار كما قرر أئمتنا الأبرار عندما عرضت عليه هذه الخيل في العشي قيل إنه عندما بدأ يتفقد هذه الخيل وهي الآية التي المفضلة في القديم للجهاد ولذلك عند الإمام أبي حنيفة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يكره أكل لحوم الخيل جائز لكن يكره لما؟ يقول لأنها آلة الجهاد ولا يصلح للكر والفر إلا هي وإذا يعني أعمل الناس سكاكينهم في الخيل فلا فعل أي شيء يقاتل يقاتل على الحمير وتصلح للقتال لأن الخيل قاتل معه المقاتل يعني هو يقاتل إذا وجهته للعدو ضرب بيديه في صدره فألقاه على الأرض قبل أن تضربه أنت بسيفك فمن أجل هذا يقول يكره أكل لحمها محافظة عليها لعزها بنفيسة وأما اللحم كل يعني من الطيبات الأخرى واترك لحوم الخيل فإذا هي آلة الجهاد المفضلة عرضت على هذا النبي الصالح على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يستعرضها حتى توارت بالحجاب قيل الضمير يعود إلى الشمس ولم يذكر لأنه يوجد ما يدل عليه لأنه العشي وتوارت بالحجاب أي غربت الشمس وانقضى النهار فلم يقم بولده الذي عليه من ذكر الله وأداء الصلاة لله نسيانا شغل بتفقد أمر الخيل فنسي أمر الصلاة دون تعمد كل إنسان يذهل وينسى ولا إثم عليه ولا حرج وإذا نام الإنسان عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها لا وقت لها إلا ذلك إذن حتى توارت بالحجاب الشمس توارت وغابت الشمس قال ردوها علي على هذا القول فطفق مسحا بالسوق والأعناق فطفق يمسح سوقه وأعناقه قيل يمسحها بالسيف إذا مسحها بالسيف لهذا المسح سيفيتان كل منهما مقرر في كتب أئمتنا الكرام الأولى مسحها عن طريق الضرب الخفيف بسيفه ليجرحها جرحا يشعرها به ليعلم أن هذه وقف في سبيل الله لا يجوز لأحد أن يتملكها كما تشعر الهدي بالحد ولا حرج في ذلك طافق مسحا بالسوق والأعناق يمسحها لكن مسح بالسيف في أعناقها وفي سوقها من أجل أن يظهر أن هذه مشعرة معلمة وقف في سبيل الله لا يتملكها أحد ولا تبع كأن هذه الخيل عندما أشغلته كما قلت عن طاعة الله وقفها وحبسها لله وأخرجها عن ملكه تصدق بها وأوقفها لله رب العالمين وقيل وهو القول الثاني على أن المسح بالسيف فطابق مسحا بالسوق والأعناق يضرب رقابها ويقطع سوقها وعقرها وذبحها من أجل أن يأكلها بعد ذلك الفقراء والمساكين والمسلمون وإنما فعل هذا حمية أيضا لدينه وغضبا لربه عندما تلهى بها عن واجبه ولم انقصت عليه فيما حصل له. والإنسان إذا شغل كما قلت عن صلاة النسيان فلا إثم عليه، لكن هذا من قوة عزيمته، قال هذه الخيل شغلت بها إذا أعقرها أذبحها أنحرها يأكلها الفقراء ويتخلص منها. القولان منقولان في كتب التفسير، وقيل طبق مسحا بالسوق والأعناق على القول حتى توارت الحجاب في توارت الخيل، الضمير يعود للخيل لا في السلف، حتى توارت الحجاب عرضت عليه حتى عادت وابتعدت عنه فما عاد يراها فقال ردوها عليه مرة أخرى لأستعرضها ولتكون أمامي هذه خيل كريمة لها شأن نقاتل عليها في سبيل الله. فلما عادت عليه طفق يمسح بيده الكريمة المباركة على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه سوقها وأعناقها برا بها وإكراما لها وشفقة عليها وحنوا لها، فذا يمسحها كحال يعني الرجل الرخيم عندما يمسح دابته، يمسح سوقها يمسح أعناقها يلاطفها يرحمها يشفق عليها. عندما انقضى مرور الخيل وابتعدت عنه مع جرى قال ردوها عنه. الله أعلم بالذي وقع، لا يوجد نص صريح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وهذه الأقوال الثلاثة منقولة عن سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، والله أعلم بالذي وقع. لكن أي ذلك وقع فلا حرج. إذا قلنا حتى توارت بالحجاب الخيل هذا لم يشغل نبي الله على نبينا عليه الصلاة والسلام عن صلاة ولا عن ذكر ولا عن عبادة، بعد أن توارت الخيل قال أعيدوها مرة ثانية لأجل أن ألاطفها وأن أشفق عليها وأن أرحمها، فبدأ يمسحها. وإذا قلنا غابت الشمس وفاته ما هو واجب عليه نسيانا وذهولا ردوها عليه، فإما أنه عقرها كما قلت تقربا إلى الله، وإما أشعرها ووقفها والعلم عند الله. الأقوال الثلاثة منقولة كما قلت عن سلفنا في معنى هذه الآية ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، محل الشاهد الذي نريده. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إذا قول الله جل وعلا بعد هذه الآية ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفتنة التي حصلت لهذا العبد الصالح النبي المبارك على نبينا عليه الصلاة والسلام تحتمل معنيين اثنين، القائل بخلافهما ضال مفتر على الأنبياء فاحذروا ما ورد في كثير من كتب التفسير من غير تحر ولا تدقيق. المعنى الأول وهو الذي عليه جمهور أئمتنا الكرام وهو أحسن ما يحمل عليه كلام الرحمن مال إليه الإمام الأليسي واستظهره وقواه شيخنا وقرره في أضواء البيان عليه جميعا رحمة الله. خلاصته ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. الفتنة التي حصلت له أنه عندما عزم ونوى أن يطوف على 60 أو 70 أو 90 أو 99 أو 100 من نسائه كما يأتينا بيان الرواية كلها ثابتة في الصحيح، لما عزم أن يطوف عليهم لتحمل كل واحدة منه في تلك الليلة لتلد رجلا فارسا يقاتل في سبيل الله لم يقل إن شاء الله، فالله عاتبه على ذلك فما حملت من 100 إلا واحدة ولدت شق إنسان نصف إنسان ميت ألقي على كرسيه عندما ولدته أمه نصف إنسان ميت. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فله هذا علم أن هذا بسبب عدم استثنائه وتفويض الأمر إلى مشيئة ربه. والله يقول لنبينا على نبينا وآله وأنبياء الله ورسوله جميعا صلوات الله وسلامه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فنبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأطوفن الليل على 60 امرأة. وفي الصحيحين وسنن الترمذي على 70 امرأة. وفي الصحيحين وسنن النسائي على 90 امرأة. وفي صحيح البخاري على 99 امرأة. وفي المسند وصحيح البخاري وسنن الترمذي على 100 امرأة. لأطوفن الليلة عليهم فتحمل كل واحدة منهن فتلد غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: فلو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، ولولدت كل واحدة غلاما فارسا يقاتلون في سبيل الله. فلما لم يقل إن شاء الله ولم يستثني عوتب من قبل الله، فما قدر الله من وطئه لنسائه في تلك الليلة حمل إلا لواحدة، وما ولدت ولدا كاملا ولا حية، إنما نفس إنسى. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه هذا المولود الذي هو نصف إنسان جسدا ثم أناب إلى الله، وعلم أن هذا بسبب عدم استثنائه وتفويضه الأمر إلى مشيئة ربه. وهذا ليس فيه معصية، ولا سيما إذا جرى من باب الذهول والنسيان. لكن مقام الأنبياء على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه مقام جليل، مقام كبير، أدنى تقصير يؤثره كالثوب الأبيض النافع في البياض، يعني إذا وقع عليه أدنى غبش كدره. وهنا ما قال إن شاء الله عوقب من قبل الله لأنه لم تحمل واحدة من نسائه في تلك الليلة إلا واحدة، وليتها ولدت جارية كاملة، ولدت ثقة إنسان يصبح إنسان على كرسيه. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. إخوتي الكرام، أما الخلاف في تعدد النساء من 60 إلى 100 فقال الحافظ ابن حجر عليه وعلى أئمتنا في الفتح رحمة ربنا في الجزء السادس صفحة 640 قال: 60 حرائق وما زاد إماء، أو العكس 60 إماء وما زاد حرائر. وقال: وأما من قال إنهن 70 قال هذا للتفسير، لكن هن في الأصل 60 حرائر والباقي إماء، أو 60 إماء والباقي حرائر. قال: وأما من قال 100 فهن كن دون 100 فجبر الكفر. وأما من قال إنهن 90 إنهن 99 هذا أخبر عن حقيقة ولم يجبر الكسر. وأما من قال إنهن 90 فألغى الكسر. إذن 60 قال هي الأصل، إن حرائر وإن إناء، 70 للتفسير، 90 ألغى الكسر، 100 جبر الكسر، 99 في الحقيقة. إذن 60 حرائر وعندك 39 إناء، وليس كذلك على القول بأنهن 99 مجموع العدة، أو العكس 60 إماء و39 حرائر، والسبعون للتكثير كما قلت، والتسعون لإلغاء الكسر، والمئة لجبر الكسر، و99 للإخبار بالحقيقة، أي عن العدد الكامل من حرائر وإماء. هذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهو في الحقيقة جواب سديد لولا رواية 70. فقوله إنها للتفسير يحتاج إلى دليل، واضح هذا. ولذلك الجواب الأولى من هذا ما قاله شيخ الإسلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في الجزء 11 صفحة 20 و100، قال: لا تعارض بين هذه الأعداد لأنها مفهوم عدد وليس بحجة، ولا اختلاف بين ذكر القليل والكثير. يعني عنده هذه الأعداد فتارة يخبره، يعني هو عنده 100 يخبر عنها مثلا بأنها دون 60 صحيح، 70 صحيح، 90 صحيح، 99 صحيح، 100 صحيح. هذا مفهوم عدد، وليس إذا كان عنده يعني 60 امرأة يمتنع أن يكون عندهم مفهوم عددها لا حجة. ولذلك لا تعارض بين هذه الروايات والعلم عند رب الأرض والسماوات. على كل حال كان لهذا العبد الصالح على نبينا عليه صلوات الله وسلامه هؤلاء النسوة، وعزم أن يطوف عليهم وقد طاف. الله جل وعلا يعطي أنبياءه من القوة ما لا يحصل لغيرهم، ثم بعد هذا الطواف تمنى أن يحصل له 100 فارس. لما؟ ليقاتل في سبيل الله، أكرم بهذه النية والعزيمة الطيبة. لكن لم يقل إن شاء الله، فما ولدت منهن إلا واحدة، شق إنسان نصف إنسان، ولقد فتنا سليمان. هذه هي فتنته، عندما لم يستفي ما ولدت إلا واحدة نصف إنسان، ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفرني بعد ذلك، رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لما أناب إلى الله وعلم أنه فرط في الاستثناء طلب من الله جل وعلا علامة لتكون برهانا له ولغيره على أنه مكرم عند الله وأنه نبي لله حقا وصدقا. رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. واعلم أن الأنبياء لا يقومون شيئا إلا بعد إذن من الله. فكونه طلب هذا من الله أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هذا مما أذن الله له أن يسأله، أذن له فيه أن يسأله فسأل. ولذلك لا داعي لما أثاره بعض الناس كيف يتمنى شيئا ويمنع الآخرين منه ويريد أن يحصر هذا الأمر فيه، فقالوا هذا يعني فيه شائبة حسب أنه يريد أن يستأثر بالنعم دونهم. هذا كما قلت نبي ليكون هذا برهانا على نبوته، وهذا من معجزاته. رب هب لي ملكا لا ينبغي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأعطاه الله ما سأذكره من النعم وما قرره ربنا سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني فتنة التي حصلت له في نفسه، وهي أنه مرض وتعب على نبينا عليه الصلاة والسلام، فصار بمثابة الجسد الذي لا روح فيه، بمثابته كما يقال لحم على وضم، والوضم الذي هي الخشبة والكرسي الذي يوضع عليه اللحم. وهنا كذلك جسد كأنه لا روح فيه، القين على كرسيه جسدا ثم أناب. إذا حصلت له هذه الفتنة وهي المرض والإعياء والتعب، هذا مما يحصل للأنبياء على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وهذا حصل له لهذا العبد الصالح بعد أن حصل من الخيل ما حصل، فأصيب بهذا المرض لهذا التعب بحيث صار على الكرسي كأنه لحم على قطعة خشب، كأنه جسد بلا روح. فالتجع إلى الله جل وعلا فكشف ما به من الضر، ثم أعطاه ما أعطاه من الكرامة. يقول هذا يمكن أن يقبل، ألقينا على كرسيه الجسد أي جعلناه بمثابة الجسد الذي لا روح فيه ثم أنا معقول. أما التفاسير الأخرى كما قلت لكم كلها مردودة، من أنه كان عنده زوجة أو سرية اسمها جرادة، وأنها كانت تتحفر دائما على أبويها وطلبت منه أن ينحت يعني لأبويها تمثالا، فأمر الجن فنحت لأبويها تمثالا في قصره وفي بيته. فبدأت هذه التي هي زوجة أو سرية تسجد لأبويها وتعبدهما من دون الله في غيبة نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا وقع فيه في بيته، هذا شرك عظيم. فلما وقع في بيته خرافات ترتب على هذا بعد ذلك، خرافات أخرى كثيرة، أن الله جل وعلا سلط بعد ذلك الجن عليه بعد أن كان هو مسلطا عليهم، فكان عنده بعض العتاة من الجن. وكان نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل يقول إلى الخلاء إلى قضاء الحاجة إلى الحمام ينزع خاتمه الذي يتصرف بسببه كما يقولون، يعني هذه موضوع الخاتم هذه كلها حولها هذا التلبيس والتفضيل على حقيقة لها. فكان ينزع الخاتم ويعطيه لجارية من الجواري فلما حصل في بيتي ما حصل، جاء هذا الجني وتقمص صورة نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال لي الخاتم فأخذه، فصار يعني بمنزلة نبي الله سليمان وجلس على أنه هو سليمان. فخرج سليمان بعد ذلك من الحمام وجاء إلى نسائه فطردنه وقلنا له لا نعرفك من أنت. فخرج بعد ذلك هائما على وجهه إلى شاطئ البحار يلجأ إلى العزيز القهار. ثم هذا الجني فبدأ تصرف في ملكه وسطى على نسائه ووطئهن في حيضهن، كل هذا ضلال لعنة الله على مفتريه وعلى واضعه. قال ثم سقط هذا الخاتم من هذا الجني، لا إله إلا الله، سقط منه عندما ذهب يعني إلى البحر يسبح فيه فابتلعته سمكة. فلما أناب نبي الله سليمان إلى ربه ألهمه الله أن يصطاد سمكة في البحر، فشقها فوجد خاتمه في جوفها. قالوا هذه هي الفتنة، هذا كلام كله باطل وضلال، وكما قلت قائله من الزنادقة الذين يشترون على أنبياء الله ورسله على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. والتفسير الأول عليه الجمهور، الثاني مقبول. فتنى سليمان فتنة الله، لا امتحانه لا اختباره لا معاتبته له، عندما لم يقل إن شاء الله لم يدرك حاجته. ثم بعد ذلك ولدت له واحدة من مئة، نصف إنسان وهو ملك. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال ربي اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاستجاب الله له، فسخر له الريح تجري بأمره رخاء لينا، فقدم معنا الجمع بينها وبين عاصفة، رخاء حيث أصاب، حيث أراد، ثم أصاب الصواب فأخطأ الجواب، أي أراد الصواب، حيث أراد، رخاء لينا حيث أراد. قال أئمتنا بعد أن عقر الخيل على القول بعقرها أو أسعرها وأخرجها من ملكه وسبلها، عوضه الله ما هو خير منها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فسخر له الريح بدل الخيل التي كانت تحمله، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وتقدم معنا غدوها شهر ورواحها شهر، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد. إذا الشياطين على ثلاثة أحوال مع هذا العبد الصالح على نبينا عليه الصلاة والسلام، منهم من يبني يسخرون في البناء، ومنهم من يغوص كما تقدم معنا أيضا تقرير هذه الآيات المتقدمة، يغوصون ويستخرجون له اللآلئ والجواهر الثمينة من قعر البحار. ومنهم من هو عاص متمرد يقصده نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام ويقيده بالأغلال في يديه وفي رقبته. إذن والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاء ومنتنا، والله يعطي بغير حساب سبحانه وتعالى. فمن تفضل على من فيه، فمن أو أمسك ومنع من فيه بغير حساب، لك الخيار وأنت مطلق التصرف فيما وهب لك، وأنت نبي كريم مسدد من قبل الله العظيم، فمن أو أمسك بغير حساب، وله في الآخرة منزل أعظم من ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.